بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري، أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، ولم يقل برأي ولا قياس، لقوله تعالى: بما أراك الله، أي بما أراك الله أبان الله لك من الحكم. هذا من الأدلة على الحكم بما أنزل الله، لا على الحكم بالقياس بالرأي. فاستدلال بالآية على الحكم بالرأي بعيد. بما أراك الله أي أبان الله لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصدق رحمه الله، أعني الإمام البخاري ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب برأي ولا قياس، كان مؤيدا بالوحي إما توقيفا كهذا الدليل ويسألونك عن الروح فسكت حتى نزلت الآية وغير ذلك كثير، وإما توفيقا ينزل الوحي يؤيد ما فعل وصنع وقال. وبلا شك أن القول بمجرد الرأي مزلة، مظنة المزلة. لهذا تجد الإمام البخاري رحمه الله كثيرا ما يقول: وقال قوم، يعرض بالحنفية الذين كان ديدنهم الرأي. أبو حنيفة فتح المسلمين في باب الرأي شرا، حتى اشتهرت تلك المدرسة بمدرسة الرأي، مدرسة أبي حنيفة وذويه. وهل دخل على المسلمين في باب العقيدة وفي باب المسائل الفقهية وفي باب أمور كثيرة الشر، إلا من أمور من أشدها الرأي؟ فإنك إذا قلت لإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، أخرجه البخاري عن أبي بكرة، قال: كيف هذا؟ نحن رأينا دولة كذا تليها امرأة وقد وهي مفلحة من حيث الدنيا والمتاع، وتقول لآخر حديث الذباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليملقهم قله أليغمسه، قال: هذا أصدق فيه قول النصراني ولا أصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ أنا أزيد الطين بلة بدل جناح نزيد جناحين ونشرب؟ إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها، من هذا الباب أيضا يتقزز ويرى أن هذا ما يفعله إنسان يعرف الرقي ويعرف كذلك أن النظافة وما إلى ذلك، وأن هذا لا يقبل عندهم مثل هذا الحديث من قبل الرأي والعقلانية الفاسدة. تطورت بهم مسائل الرأي حتى صاروا عقلانيين. ومن أجل ذلك رد شيخ الإسلام بتلك السلسلة الماتعة درء تعارض العقل والنقل على المعتزلة والرأيين أمثال هؤلاء الذين قدموا الرأي. فاحذر أخي في الله الاسترسال في المسائل الرائية، واثبت على الدليل، اثبت على الدليل، فإنه عصمة، ولا والله ما كان الرأي عصمة يوما من الدهر، وإنما العصمة من الفتن هو الدليل. دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. انظر كلام ابن القيم في إعلام الوقعين فيما يتعلق بالرأي، وانظر مقدمة سنان الدارمي فيما يتعلق بالرأي كيف ذموه ومقتوه، وانظر جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر، وكتب كثيرة من هذا الباب تذم الاعتماد على الرأي. نعم، الرأي لك فيما إذا كان تبني بيتا، جعل بابه من أي جهة تصلح لك واصنع فيه ما شئت مما يصلح لك، أعني من الغرف أو كذلك مما تراه من أمور الشرعية المباحة. الرأي لك في الزواج بامرأة أو بأخرى حسب ما تراه يناسبك، في شراء شيء أو آخر من المباحات مما يناسبك، أما أمور الدين دع الرأي منها، جنب الرأي عنها. وقد أغنانا الله عز وجل بالكتاب والسنة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. التزحزح عن الدليل إلى المسائل الرأية تفويت للنعمة حقا، عبارة عن عبث بالنعمة، ولا يبعد أن يكون كفرانا بها بالنعمة. هذا هو الحاصل. ولكم عبرة في الرائيين، كيف أنت تقول له قال الله قال رسوله وهو يعمد بك إلى أرأيت أرأيت. رأى ابن عمر أناسا لا يزاحمون على الحجر، أو أفتى بأن من طاف يستلم الحجر قال له رجل أرأيت إن زحمت؟ قال دع أرأيت في اليمن، يعني ترك هذا، ابذل السبب في الطاعة. يتصل واحد من بعض دول الغرب وأصله من تونس، فيه جدل لا يعلمه إلا الله، أريد أن أقنعه أنه يتجنب المعاصي، وهو يقول هل هذا كبيرة؟ قلنا يا أخي ما تريد تجتنب إلا الكبيرة من المعاصي كلها؟ يعني ما في الكبائر فقط أن تتجنبه المعاصي ما عليك؟ ألا الجلوس في حانات الخمر يقول هذا كبيرة؟ أنا أشرب لي عصير وهم يشربون خمر. انظر، الجلوس في حانات الخمر وأماكن الخمر وعند الخمارين ما يريد يتجنبه لأنه يقول هل هذا كبيرة؟ هكذا أيضا الخلوة بالمرأة، هل هذا كبيرة؟ وبسم الله ما يريد يتجنب إلا الكبيرة. كل ما سألك عن سؤال ما عنده قناعة أن تجيبه هذا لا يجوز، قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، إلا أن تقول له كبيرة أو ليست بكبيرة. فمن كان هذا حاله عرضة للزيغ، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، والخطايا يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وهكذا قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وعندك مثل حديث: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ومن اتقى الشبهات اتبل دينه وعرضه، فضلا أن يقع في المعصية حتى يقول هي صغيرة ما علي منها سهل. عندك باب ما يسمى باتقاء الشبهات، وحاجز بين العبد وبين المعاصي صغائرها وكبائرها، كبائرها الورع، الورع، باب الورع حاجز بين الإنسان وبين ارتكاب المعصية. فما بالك بمن يرتكب المعصية ويقبل فلانا من الناس يقول ما هي كبيرة؟ الحديث يقول يعني كماذا إن الحسنات من السيئات. وهكذا أيضا يتحدث مع المرأة يخلو بها، يجالس الخمارين، أعوذ بالله من الفتن يا إخوان، البلاد الدنيا فيها ما يدمي القلوب من الفتن. هذا ذكرناه نموذجا من النماذج عسى أن يبلغه فيتق الله. الشاهد من ذلك أن جانب الرأي والاستحسان في الدين، وجانب كذلك اللجوج في المعاصي أو احتقار للوقوع فيها، كبائر كانت أو صغائر، كل ذلك هلكة. أنت مأمور بعبادة الله عز وجل، أنت عبد من عباد الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله لم يخيرك تأخذ من الدين ما تشاء وتترك ما تشاء، هذه كبيرة أتركها وهذه صغيرة لا أتركها. ثم من لج في المعاصي لا يؤمن أن يقع في الكبائر بلا شك، ثم إن الكبائر مختلف فيها، فمنهم من يرى أنها ما توعد عليها بلعنة أو غضب أو بالنار، ومنهم من يوسعها أكثر من ذلك، ومنهم من يراها في سبع، ومنهم من يراها في سبعين صنع الذهب، ومنهم من يراها أوسع، وهي أوسع على ما صح عن ابن عباس شيخ الإسلام غير واحد. ف فعلى هذا الحفاظ الحفاظ على الدين والصيانة الصيانة له. وقال ابن مسعود سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فسكت حتى نزلت الآية. ولما سأله سأله رجل يا رسول الله جئت متضمخا أحرمت متضمخا بالطيب وجاءه لابس جبة سكت حتى نزل الوحي، ثم قال اخلع عنك الجبة واغسل عنك الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، أخرجاه عن يعلى بن أمية. ولهذا نظائر كثيرة ينزل تنزل الحادثة ينزل الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يرى إلا والوحي ينزل عليه وقد علاه الرحضاء ولنا به أسوة حسنة. تسأل عن مسألة إن كان عندك فيها من الله برهان قل، وإن لم يكن عندك فيها من الله برهان قل تبحث تنظر. هذا هو باب السلامة، لها مزيد بيان قلت فيها هكذا ولها مزيد بيان وتأكد وما إلى ذلك مما يقرب إلى الله سبحانه. الرأي هذا متعب، من يؤمنك من عذاب الله ومن أن تقول باطلا إذا كان بالرأي؟ قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فأتاني وقد أغمي علي فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، التبرك بآثاره بآثار وضوئه ببصاقه بشعره، فليس عاما في غيره بعده. ما كانوا يتبركون بآثار غيره من وضوء أبي بكر الصديق أو بصاقه أو عرقه أو شعره أو ما إلى ذلك. ونعم الصب على المغمى عليه فيه تنشيط له، شيء معروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم أريق علي من سبع قرب لما أغمي علي، أي كلها تكون باردة من هذا البارد ومن هذا البارد. وقد رؤي أن الإنسان إذا أغمي عليه ثم أضجع على ظهره الذي يغمى عليه أو يصاب بغثيان يستلقي على ظهره وإن ارتفعت رجلاه أكثر لا بأس، هكذا الأطباء شيء مجرب، يستلقي على ظهره للخلف ما يكون على جنب أو على جنب أو على بطنه، يزداد الغثيان إذا اتجع على رأسه ربما لا يهدأ، ولكن هكذا الإسعافات الأولية يستلقي على ظهره وإن ارتفعت رجلاه على شيء أكثر يكون كالمرتفع إلى جهة رأسه هذا أحسن، وإن صب عليه على صدره أو عليه ماء البارد جيد. حتى الذي يصاب بالبرق رأيناهم يأخذونه عوام الناس يرجمون به بين الماء ماء المطر وهو بارد، إن كانت له حياة تعاد عليه روحه يضعونه مستلقيا والماء عليه فتعاد عليه روحه على صدره وعلى كذا دون وجهه، ويمسح على وجهه أيضا بالماء البارد، هذا جيد. كان عن طريق هذه المسألة، يعني من حيث الوضوء ما هو مشروع، لكن الصب والصب عليه ما هو مشروع إلا فيما يتعلق بالعين، شيء آخر الذي أصيب بها من شخص بعينه يتهمه. فأفقت فقلت يا رسول الله، وربما قال سفيان فقلت أي رسول الله كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي؟ قال فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث. قال الحافظ رحمه الله قوله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحي فيقول لا أدري أو لم يجب حتى ينزل عليه الوحي، يقول لا أدري، هذه سلاح العالم والمفتي، هذه لا أدري سلاح تعتبر، وإذا فقد لا أدري أصيبت مقاتله، خاصة فيما لا يعلمه أما شيء يعلمه يقول لا يكتم العلم، تعتبر وقاية جنة، يقول جنة العالم، الله أعلم لا أدري. حتى قال بعضهم وبردها على الكبد، أي كلمة لا أدري في حال لا يعلمها وبردها على الكبد. فيه كلام على الحديث، أقصد على الشرح، شرح طيب حول هذه المسألة، يعني جمع طيب على لا أدري ونحوها في هذا الباب، يقرأ إن شاء الله، لو قرأنا سيطول الوقت. تفضلوا حفظكم الله.